أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
وفيه حديث عن براء بن عازب وقد فاح طيبا كف من مس كفه وما حل رأسا جنس شيب الذوائب براهين حق أوضحت صدق قوله.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فإن الله عز وجل في كتابه العزيز أمر بطاعة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، كما أمر بطاعته سبحانه وتعالى، فقال عز من قائل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وبين سبحانه وتعالى أن طاعة الرسول إنما هي من طاعة الله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما جعلناك عليهم وكيلا، فما جعلناك عليهم كفيلا، ومن تولى فما جعلناك عليهم حفيظا. فجعل الله عز وجل طاعة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من طاعته هو سبحانه وتعالى، وبين سبحانه وتعالى أن من يعصي الله ويعصي رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فإنما يعرض نفسه للفتن في الدنيا وللعذاب الأليم في الآخرة. فقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل أقسم سبحانه وتعالى بنفسه، وإذا ما أقسم الله عز وجل بنفسه فإنما يقسم على أمر عظيم جلل، بأنه لا إيمان لمن لم يطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله عز وجل أقسم بنفسه سبحانه وتعالى بنفي الإيمان عن أولئك الذين لا يحتكمون إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه وقضائه، بل الأمر أبلغ من ذلك، إذ بين الله عز وجل أن مجرد التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس وحده يكفي، بل لا بد من الرضا والقبول بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى به، وأن نكون على إيمان ويقين بأن ما قضى به وحكم به صلى الله عليه وسلم هو الخير لنا في الدنيا والآخرة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بل يكونون قد تلقوا هذا الحكم الشرعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرضا والقبول، ويسلموا تسليما، يسلموا بهذا الحكم مؤمنين موقنين مصدقين به، وأنه من عند الله عز وجل، وأن فيه الخير كله، كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعت ربك يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه إما خير يأمرك الله به وإما شر ينهاك الله عنه، فهل بعد ذلك من خير؟ فإذا ما أمرك الله بأمر فاعلم أنه الخير كل الخير، وليس الخير إلا فيما اختاره الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإذا كان الأمر شر فالله ينهاك عنه، أنت الذي آمنت به سبحانه وتعالى، أفتظن أن يأمرك إلا بما فيه خير لك أو ينهاك إلا بما فيه شر لك؟ فالله عز وجل لا يأمرك إلا بما هو خير، فلتلتزم بهذا الخير ولتأخذ به، ولا ينهاك إلا عما يكون شرا فلتتجنب هذا الشر ولتبتعد عنه امتثالا لأمر الله عز وجل. ولهذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم قد ضربوا لنا أفضل المثل وأروعه في الائتساء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقوالهم وفي أفعالهم وفي حركاتهم وفي سكناتهم. انظر إلى هذا الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو يلخص لنا أحوال الصحابة الكرام، وأنهم كانوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: كل عبادة لم يتعبدها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام فلا تتعبدوها، كل عبادة لم يتعبدها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام فلا تتعبدوها، لأن الخير كل الخير فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب الخير إلا وقد دلنا عليه، وما ترك بابا من أبواب الشر إلا وقد حذرنا منه ونهانا عنه. فمن يعتقد أو يظن أو يتوهم أنه بإمكانه أن يسلك طريقا يزعم أنه طريق إلى الخير ولم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما هو بذلك والعياذ بالله يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خان الأمانة أو أنه قصر في تبليغ الرسالة، كيف والله عز وجل يبين لنا في كتابه العزيز أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد بين الرسالة وبلغ الأمانة وأدى الأمانة كما أمره الله عز وجل. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا ليس علينا إخواني الكرام إلا أن نتعرف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن نبحث عنها في دواوين السنة المعروفة المشهورة المتداولة حتى نأتسي برسول الله ونقتدي به ونفعل كما فعل ونقول كما قال ونسلك الطريق التي سلكها، فإن في ذلك الخير كل الخير. روى الإمام ابن حبان في صحيحه وكذلك الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم خط في الأرض خطا طويلا، خط في الأرض خطا طويلا، ثم خط على جانبي هذا الخط الطويل المستقيم، خط على جانبي خطوطا معوجة، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه، أي تلك الخطوط المعوجة، وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس. ثم قرأ قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا سبيل الله معروف، معروف سبيل الله، واضح بين سبيل الله، إنما نأخذه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: وما آتكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أما هذه السبل المعوجة التي على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس، فإنها قد تكون في ظاهر الأمر مزينة محسنة، ولكنها لا تهدي إلى الله ولا إلى جنة الله ورضوان، إنما والعياذ بالله تضل بك عن سبيل الله عز وجل. وإذا تأملت أخي الكريم هذا السبيل المستقيم وهذا الخط الطويل الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تجده خطا طويلا، بينما الخطوط الأخرى التي على كل طريق منها شيطان يدعو الناس إلى جهنم والعياذ بالله، رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيرة لكنها معوجة، بينما الطريق، السبيل، الطريق المستقيم الذي يوصلك إلى جنة الله ورضوانه، رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقيما رغم أنه طويل. وفي هذا إشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن الطريق الموصل إلى الله عز وجل قد يكون صعبا، قد يكون فيه بعض العقبات، قد يكون فيه بعض الصعاب، ولكنه في النهاية يوصلك إلى ربك، يوصلك إلى الله، يوصلك إلى جنة الله ورضوانه. بينما هذه السبل، نعم هي قصيرة، هي قصيرة، قد يغتر بعض الناس بها، يأتي بعض المشعوذين ويقول لك: قل هذا الدعاء يبنى لك قصر في الجنة، افعل كذا وكذا يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيعدون الناس بأشياء ما جاءت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيغتر بها الناس ويظنون أنها طريق سهل ميسر يوصل إلى الله، وما هي بموصلة إلى الله عز وجل، بل إلى جهنم وبئس المصير. بينما الطريق المستقيم، نعم هو طريق طويل صعب، كما جاء في الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فطريق الله طويل، فيه بعض الصعاب، فيه بعض العقبات، فيه بعض المتاعب، كما قال الله في شأن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وما من عبادة شرعها الله عز وجل إلا وفيها مشقة، الحج فيه مشقة، الصلاة فيها مشقة، الصوم فيه مشقة، ولكنه يوصلك إلى الله عز وجل. بينما هذه الأشياء التي يخترعها الناس هي أشياء في ظاهر أمرها ميسرة سهلة، ولكنها للأسف لا توصلك إلى الله عز وجل. فلأجل هذا أشار النبي الكريم إلى أن طريق الله طويل، يحتاج منك إلى صبر، يحتاج منك إلى احتساب، يحتاج منك إلى تحمل، حتى يصل بك إلى بر الأمان، إلى جنة الله ورضوانه. فلا تغتر أخي الكريم بهذه الطرق المعوجة، فإنها لا توصلك ولا تذهب بك إلى مرادك الذي تريده من هذا العمل، وهو جنة الله ورضوانه. جاء أبو موسى الأشعري وهذه القصة حكاها أو رواها الإمام بحشر في تاريخ واسط، وكذلك الإمام الدارمي في مسنده المعروف. جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه إلى بيت عبد الله ابن مسعود، أبو عبد الرحمن. وعبد الله ابن مسعود من كبار الصحابة ومن فقهائهم. جاء إلى بيت عبد الله ابن مسعود ليسأله عن أمر رآه في المسجد استشكله أو استنكره. فلما ذهب إلى بيت عبد الله ابن مسعود وجد طائفة من طلبة العلم على باب أبي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود ينتظرون خروج عبد الله ابن مسعود من البيت. فقال لهم: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لم يخرج بعد. فانتظر معهم حتى خرج إلى الصلاة. فلما أن خرج عبد الله ابن مسعود اكتنفه أبو موسى الأشعري وقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أجد ما أقول، يعني أنكرته لأنني لم أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ولا أحدا من صحابته الكرام يفعله، إنما وجدت طائفة من التابعين ممن قل علمهم. بطبيعة الحال ليس هؤلاء من كبار التابعين وعلمائهم، وإنما هم من عوام التابعين. وجدتهم في المسجد يفعلون فعلا أو يصنعون شيئا أنكره قلبي ولم أجد ما أقول. فقال: وماذا رأيت؟ قال: إن عشت فسترى. فلما أن دخل أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود المسجد وجد قوما في المسجد يجلسون حلقا حلقا، على كل حلقة منهم من هذه الحلق رجل يقول للناس: سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100. وبطبيعة الحال فإن التسبيح والتحميد والتهليل هذا مما يحبه الله ويحبه رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما الذي استنكره أبو موسى الأشعري؟ إنه استنكر هذا الصنيع، هذا الذكر بهذه الصورة المجتمعة بهذه الكيفية التي لم تعرف لا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من صحابته الكرام. فإذا بعبد الله ابن مسعود وهو الفقيه الإمام الصحابي الجليل يقف على إحدى هذه الحلق وهو يقول: ما أهلككم يا أمة محمد؟ هذه ملابس نبيكم لم تبل بعد، وآنيته لم تكسر بعد، يعني العهد قريب بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فإما أنكم على طريقة أهدى من طريقة محمد وأصحابه، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة والعياذ بالله. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. انظر، ما أرادوا إلا الخير، نيتهم صافية، هم مخلصون في عملهم ذلك، ولكنه لم يكن عملا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ما يفهم منه أن النية وحدها لا تكفي، بل لابد وأن يقترن بالنية، لابد وأن يقترن بالنية الخالصة لله عز وجل أن يكون العمل مشروعا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا أول شرط، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأولا يكون العمل مشروعا، عملا صالحا، عملا موافقا لكتاب الله، لسنة رسول الله، لهدي الصحابة الكرام سلف هذه الأمة، ثم بعد ذلك تكون مخلصا وأنت تقوم بهذا العمل وتعمل به. فقال الناس هؤلاء: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ماذا يفعل هؤلاء؟ يقرؤون القرآن ولكنه لا يصل إلى الله، لا يرتفع فوق حناجرهم. لماذا؟ لأنهم على غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقرأ القرآن في المياتم، قد يقرأ القرآن بالطرق المبتدعة وليس على ما على هدي النبي الكريم ولا على هدي صحابته رضي الله عنهم. فهنا لم يكن العمل مشروعا لا لكونه في ذاته غير مشروع، وإنما لمن ضاف إليه من البدع المحدثات. فالذكر، قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، التكبير، التحميد، التحليل، التهليل، كل ذلك مما يحبه الله ويحبه رسوله. ولكن لم بغي للمؤمن وهو يأتي بهذه الأشياء أن يتعرف على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتكون عبادته كما عبد الله عز وجل ربه سبحانه وتعالى، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما قال خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك وغيره يدعون إلى معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما نقول يدعون إلى معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما نقصد بالمعرفة معرفتين. المعرفة الأولى معرفة الرواية، والمعرفة الثانية معرفة الدراية. أن نتعرف على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضا طريا لا تشوبه شائبة من حيث ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم رأينا أحاديث يتناقلها الناس ويتداولونها فيما بينهم ويزعمون ويتوهمون أنها من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها مما قاله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أو فعله، والرسول الله صلى الله عليه وسلم منها براء. لم يقل ذلك رسول الله، لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك مما كذبه بعض الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو توهمه بعض المتوهمين فنسبه إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منه براء. فحينما نقول ينبغي أن نتعرف على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي أن نتفهم معنى هذه المعرفة، وأن شقا كبيرا منها يتعلق بالرواية، أي أن نتعرف على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي صح وثبت وتحقق العلماء وتيقنوا أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قالها أو فعلها، وأن ذلك المنسوب والمضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من جراء كذب من قبل بعض من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من جراء وهم توهمه بعض من زعم أن النبي قال أو فعل. وهنا يدعون ذلك إلى دراسة علم الحديث، علم الرواية، علم النقل، الذي به نعرف ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما لم يصح مما يروى عنه وينقل وليس ذلك بصحيح ولا بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشق الثاني من المعرفة ألا وهو الدراية، التفقه في هذا الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الغرض الأسمى من معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن معرفة الرواية إنما تعالج لنا شقا في غاية الأهمية، وهو ثبوت هذا المنقول، هذا المروي، هذا الحديث المضاف والمنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال علم الرواية أو علم النقل أو علم الحديث، نتحقق من أن هذا مما قاله النبي الكريم فعلا أو مما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة. ثم بعد ذلك هذا الذي صح عن رسول الله نتأمله، نتدبره، لنتفقه فيه، ولنخرج منه الأحكام الشرعية والمعاني الشرعية التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كلامه وأفعال، من أقواله وأفعال. ولهذا كان الأئمة دائما وأبدا يدورون في هذا الفلك، أولا يبحثون في صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ثانيا يتفقهون فيها ويخرجون منها الأحكام. انظر إلى هذا الإمام الكبير، الإمام العظيم الذي ملأ الدنيا علما وفقها ومعرفة ودراية، ألا وهو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الإمام الذي علم الدنيا والذي يئست أرحام الأمة أن تأتي بمثله إلى يومنا هذا، كان رحمه الله تبارك وتعالى يعرف قدر الرواية وقدر الدراية، فكان إذا بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستنبط منه حكما ولا يأخذ منه حكما شرعيا إلا بعد أن ينظر في مدى صحته أو عدم صحته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان لعلمه الواسع ينظر في الإسناد وفي الرواية وينظر هل صح ذلك عن رسول الله أو لا، فإذا لم يعرف ذلك رجع إلى أهل الاختصاص، فكان يرجع إلى مثل الإمام أحمد بن حنبل، وكان يقول للإمام أحمد: يا أحمد، أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندكم الحديث فأخبرونا به حتى نقول به، أي حتى نفتي بمقتضاه ونبني عليه الأحكام. هكذا كان علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى. ولأجل هذا خصصنا هذه المحاضرات وهذه الدروس لنقف على الشق الأول من شق معرفة السنة، وهو ما يتعلق بمعرفة السنة رواية. سنتناول علم الحديث، علم النقل، علم الرواية، علم الحديث، علم أصول الحديث، علم مصطلح الحديث في حلقات قد تطول وقد تقصر، نسأل الله تعالى التيسير. سنتناول فيها هذا العلم بشيء من التفصيل والتوضيح والتمثيل حتى نقرب هذا العلم للأمة، لطلبة العلم، لعامة المسلمين، ليعرفوا كم بذل علماؤنا رحمهم الله رضي عنهم في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظها وصيانتها حتى تصل إلينا غضة طرية. فنسأل الله التيسير، ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الحلقات وأن يتقبل ذلك منا، وأن يعيننا على أن نوصل شيئا ولو قليلا من علم أسلافنا رضي الله عنهم إلى المسلمين، ليعم النفع به وليعرف المسلمون شيئا مما خلفه لنا أسلافنا رضي الله عنهم جميعا. ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
براهين حق أوضحت صدق قوله، رواها ويروي كل شهد وشائب، وقد ساخ في أرض حصان سراقة، وفيه حديث عن براء بن عازب، وقد فاح طيبا كف من نس كفه، وما حل رأسا جنس شيب الذوائب.